الحمد لله الذي شرفنا بالوحي المنزل والنبي المرسل، وجعلنا في هذا العالم خير أمة أخرجت للناس. ميزتنا بالفضل منه وتخصيصه في الدنيا والآخرة، فهي أول الأمم في الآخرة تحاسب، وأول الأمم تجوز على الصراط، وأول الأمم تدخل الجنة. اللهم لك الحمد على ما أنعمت ومننت ووهبت، فزدنا من فضلك ما أنت أهله. يا من قلت وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما بعد، في هذه الفرصة نأتي إلى استبيان حقيقة. هذه الحقيقة أننا معاشر البشر على ظهر الأرض لا نستطيع العيش والحياة بعقولنا وانطلاقنا في حركتنا في الحياة وفي اختياراتنا وفي تصريف القدرة التي أوتيناها بواسطة الإرادة التي أوتيناها. الإرادة يسيرها تصور وعلم في بواطننا، لا نستطيع كل ذلك الانطلاق إلا ونحن في معنى من معاني المرجعية والتبعية لشيء أو لأحد من الناس. وبذلك ترون ما هو منتشر في العالم سواء في زماننا أو فيما تقدم في تاريخ البشر، من اتجاهات، من أحزاب، من طوائف، من أديان مختلفة. أي طائفة مهما ادعت معاني الحرية والاستقلال للأفراد تنطلق في مبدئها أو فكرها أو حركتها منفصلة عن مرجعية ترجع إليها وعن تبعية تتبعها. لا في دولة ولا في وزارة من دولة ولا في حزب ولا في هيئة ولا في جمعية، هذا غير موجود. مهما قالوا أن الفرد حر وهو صرف، فمهما أراد العمل والانطلاق في الحياة فانطلاقاته المحكومة بتوجيه القدرات بواسطة الإرادة والإرادة المسخرة لتصوره وعلمه لا بد فيها من مرجعية يرجع إليها ونظام ينتظم فيه. هذه الحقيقة نخلص منها إلى أننا بواسطة الإيمان بالله الخالق ارتقينا وارتقينا وارتقينا، فصارت تصريف اختياراتنا في الحياة وإراداتنا وقدراتنا تصريفها إذا مت بصلة إلى مرجعية، فالمرجعيات عندنا والتبعيات للأكمل والأشرف والأعظم لله تعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وللدلالة على ما جاء عن أو استبيان حقيقة انتهاجنا فيما أراد وأراد رسوله، فلنا استئناس ورجوع وتبعية لمثل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومثل العلماء العاملين والصادقين المخلصين. يقول لنا ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، فهم مرجعية لنا ولنا تبعية لهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. إذن هذه الحقيقة يجب أن نتبينها. كل الدعايات والدعوات في العالم التي تدعو سواء رجل أو مرأة باسم الحرية إلى التنكب عن طريق الدين أو التمرد على شؤون الشريعة، فإنما يراد استبدال مرجعية بأخرى، ويراد استبدال تبعية بأخرى ضرورة. أما أن تبقى بلا مرجعية فالذين يسمون أنفسهم ملحدين لا يؤمنون بإله، أو علمانيين لا دين لهم ولا ينتمون لدين، هم أنفسهم في انطلاق حياتهم لهم بحسب التصورات التي عندهم مرجعيات، ولهم مجالات إقناعات من مواطن معينة، ولهم قناعات عن أشخاص معينين إذا جاء الأمر منهم أو الكلام منهم أو الفكرة منهم سلموا. هذا واضح وواقع. بعد ذلك كله، من دون الأشخاص هؤلاء المعينين، فإن نفس التصرف بالهوى فيه مرجعية، مرجعية الإنسان إلى هواه، ولهذا عد الهوى إله معبود من دون الله، لما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهو يقول أنا لا أؤمن بإله، والواقع أنه نصب الهوى فسجد له، إلا أنه أباء الإله الذي خلق، الخضوع لله الذي خلق وهو إلهه حقا، ونصب إلها آخر من هواء وشهوة نفسه وما إلى ذلك. طيب، إذن فلا بد من المرجعية. وما شهوات الأنفس والأهواء من طبيعة الإنسان أنه متأثر بغيره، لا بد يكون متأثر بغيره، ومستانس ومقتنع بجهة أو مجال أو شخص يأخذ منه. ولذلك وجدنا التبعيات في الأفكار، في الاتجاهات، في المبادئ، ذا المؤسس وذا المخترع الفلاني وذا كذا، ويتبعونهم في أقوالهم، حتى في العلوم التي تدار المادية اليوم في مرجعيات لها. كم يفرحون أهل علم الإدارة بالاستشهاد بكلام مؤسس العلم الإدارة، كم يفرحون بذكر شيء من تجاربه، ذكر شيء من أخباره. المرجعيات قائمة حتى في العلوم وفي الأعمال، قائمة المرجعيات ولا بد منها. لكن المغالطة، المخادعة، تأتي في استبدال مرجعيات عليا شريفة بأخرى ساقطة هابطة، وهذا الذي يسعى إليه اليوم. فنحن وقد ذكر لنا المقدم أننا في ابتداء شهر في مثله ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، نحن بتذكر هذا النبي، تذكر أحداثه وأخباره، نقوي سر المرجعية والتبعية لهذا الجناب، نثبت في بواطننا من مرجعيتنا. والعجب في هذا الإنسان أنه القدوة التي ارتضاها خالق الإنسان لجميع الناس: لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بل ربط سبحانه وتعالى محبته بالتبعية لهذا الإنسان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن نحتاج إلى أن نقوي معاني تبعيتنا لهذا النبي، ما يتأتى هذا بالإعراض عن ذكرياته، بالإعراض عن أخباره، بالرغبة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ترك الرغبة في الصلاة أو الرغبة عن الصلاة عليه، إنما يكون بكثرة الصلاة عليه، إنما يكون بإحياء ذكرياته، إنما يكون بالفرح بذكره، إنما يكون بذكر فضائله، شمائله، مناقبه، خصائصه، مزاياه، مكارمه، وما أتاه الله، ما خصصه، ما ميزه، ما أعطاه، ما فضله، ما كرمه به ربه سبحانه وتعالى. هذه تقوي مرجعيتنا لهذا النبي، ويصير الحال منا إذا بلغنا المستوى الراقي في إدراك عظمة هذه المرجعية، يكون الحال منا ما قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقول إن هذه المرجعية العظيمة الله التي يترتب عليها شؤون الولاء بمعنى الميل والنصرة والمحبة كلها، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولاية عامة للمؤمنين تبع لولاية الله ورسوله وخاصة لخاصتهم، خاصتهم مثل ما ذكرنا من السابقين الأولين الذين قال الله والذين اتبعوهم. إذن فنحن نحتاج أن نهتدي بهدي هؤلاء وأن نكون مع هؤلاء. إذا علمنا ذلك فإن العاقلة اللبيبة الواعية في الحياة من المؤمنات وخصوصا التي يمرين بالمرحلة التي أنتن فيها الآن، مرحلة الثانويات ما قارب ذلك من السن، أمام ميدان أو قل مسرح كثرة ما يطرح وتقاربت الأمكنة من بعض الوجوه وصار الطرح عبر الوسائل المختلفة للأفكار المختلفة والدعاوي والدعوات المختلفة هنا وهناك، وما من دعوة من هذه الدعوات إلا وهي تطالبك بالرجوع إلى مرجعية إما ظاهرا أو مبطن الأمر فيها بحكم الواقع والحقيقة التي لا مناص عنها. نحن أمام هذا الواقع الذي نعيشه وليتعلق برقاب النساء التي يمرين بهذا السن خصوصا في زمننا مسؤولية وأمانة كبيرة، بقيامهن فيها ونجاحهن فيها حراسة مجتمعات وأجيال، حراسة أمة، بل شرف حراسة منهج الإله في أرضه، منهج الإله في أرضه، لأن التي ينحرفن عن هذا المنهج يتوظفن في حراسة أفكار ساقطة، أفكار أناس مهما كان أولئك الناس من لا خلاق لهم، لكنهم يتوظفن في حراسة شيء من نظرياتهم أو أفكارهم بدل حراسة منهج الرب جل جلاله. هذا الواقع، يخرجن بدل أن يكون حارسات لمنهج الرب يكون مبادات مخالفات من حيث يشعرن أو من حيث لا يشعرن، ويتوظفن حارسات لفكرة ونظرية فاسقة ومجرمة وكافرة وساقطة وهابطة وبعيدة وما إلى ذلك من هذه المرجعيات الآن التي يدعى بناتنا لأن يرجعن إليها على قدر ما يضعف في قلوبهن من استشعار عظمة الله. وضرورة تمكن استشعار عظمة الله من القلوب أن نعرف أن الأعظم من خلق من هو أعظم عنده، والذي أعظم عنده الأنبياء الصديقون الصالحون المقربون العارفون العلماء العاملون، هؤلاء الأقرب إلى الله تعالى والأحب إلى الله، فلا بد أن يكونوا أعظم عندنا في خلقه. يستبدل كل هذا يجي ضعف في صلات بناتنا مثلا بدراسة تاريخ بنات النبي أو أمهات المؤمنين. الله تعالى ما أعطاهن هذا اللقب عبث، وما حزن شرف هذا اللقب إلا بالاتصال بالنبي، بمجرد ما تتزوج إحداهن برسول الله تحتل مركز أمومة لمن؟ لكل من آمن بالله. أي مؤمن بالله هذه مثابة أمه. إيه الأمومة المطلقة الكبيرة هذه من أين جاءت بها؟ من الصلة بالجناب الكريم صلى الله عليه وسلم. وكيف الصلة بالجناب الكريم نفسه؟ اقرأي في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنفسهم. الله، ما أحد له ولاية علينا في الخلق مثل محمد، أولى بنا حتى من أنفسنا. يجب ندرك هذا، فضمن ذلك لابد أن ندرك مكان أمهات المؤمنين، مكان بنات النبي هذا الذي هو أولى بنا من أنفسنا. فإذا كانت المسلمة في مثل هذا السن قليلة الاطلاع على سيرة فاطمة وأخواتها بنات النبي على سيرة أمهات المؤمنين، ولكن محشوة بنظريات أو بمسلسلات، تعرف ما أدري كم من مسلسل كم من ممثلة وتعرف كم من نظرية لواحد شرقي وواحد غربي، وأعوذ بالله كيف يكون حال هذه المرأة مع المرجعية؟ مهتز ضعيف إذن هي على وشك التحول من حراسة منهج الله لأن تكون مستخدمة مسكينة من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر، مستخدمة في حراسة نظريات ناس لم يخلقونا ولم يرزقونا وليس مصيرنا بيدهم ولا نرجع إليهم أصلا، بل هم ضعاف مثلنا وربما أحدهم معرض للخلود في النار، فصير كيف يصح يكون مرجع لنا؟ كيف يصح؟ هم الآن يوحون كثير من النظريات وقد تأتي بعضها مغلفة. والحق تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن. كل نبي له عدو. من العدو؟ شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن هذا الوحي كله مقابله عندنا وحي أوحينا إليك روحا من أمرنا. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. هذا وحي الله إلى أنبياء، يقابله وحي الشياطين بعضهم لبعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ونجد أنفسنا أمام وحيين الآن، وحي نازل من السماء حمله الأكرم سيد الخلق، ووحي مما يوحي بشياطين الإنس والجن إلى بعضهم البعض، يعرض في شكل أفلام، في شكل مسلسلات، يعرض هذا الوحي الثاني، يعرض في شكل نظريات، يعرض في شكل في مجلات، يعرض في بأساليب ووسائل مختلفة. ومعنا مقابله وحي الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أي غش لنا يمكر حتى نستبدل تعظيم الوحي الإلهي للنبي بالإرساط والإصغاء لوحي شياطين الإنس والجن إلى بعضهم البعض؟ هذا غاش كبير، هذا غشنا والله، ما نصحنا، هذا خدعنا وضرنا، ما أفادنا، يحملنا على أن نتنكر لشرع ربنا وأن نستعمل عقولنا كأنها آلهة أخرى مع الله، وما هي إلا مخلوقات مصنوعات يجب أن تخضع لأمر الرب جل جلاله وتعالى في علاه حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن شرفنا وكرامتنا بتنفيذ الطاعة لهذا الإله، وعملنا بالمنهج، وأن يتحول نساؤنا إلى حارسات، حارسات لمنهج النبوة، حارسات للمنهج الرباني الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لخلقه. وحينئذ يقومن بالدور العظيم في هذه الحياة. ولقد كان من عادة الناس، عادة المرأة بين الناس العرب عموما، أن تكون متكشفة، ومنهن طوائف يكون على تبرج شديد، ومنهن طوائف يعلن بعدم القيم وبالخيانة في أمر الأعراض ويشهرن ذلك، كما هو معلوم من تاريخنا، تاريخ الناس، تاريخ العرب. ومنهن طوائف في أسر عندهن نصيب من المحافظة على الأعراض، ولذا نجد معنى الزواج موجود في كل ملة من الملل، حتى أيام الشرك قبل الإسلام في هناك زواج، ففي معنى من المحافظة على العرض مسحة على العموم، ولكن عند الواقع بعد ذلك يكون في أسر محافظة وفي أعداد من الناس، ولكن ما بلغت درجة المحافظة إلى وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص المرأة على ستر وجهها من الرجال مثلا، ما وصلت إلى هذا. حتى جاءت البعثة وبقي النبي 13 سنة في مكة يبلغ الشرع، ما كان أحد من النساء، حتى النساء الصالحين أو نساء بيت النبوة نفسه، ما كانوا يستعملن ستر الوجه. وهاجر وجاء السنة الأولى من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة، سنة ثالثة من الهجرة، نزلت آيات الحجاب وبدأت أنواع الحجاب، وبدأ الستر واستعمال النقاب وستر الوجه من بعد نزول الآيات. ماشي قبل نزول الآيات، ما كان عادة لا عند العرب ولا عند غيرهم، ما كانت عادة، كانت العادة غير ذلك. ولهذا الله لما ذكر مسلك المرأة في أن يكون رغبتها في الخروج لأداء واجب بحسب الحاجة لا لمجرد الاحتكاك والاختلاط بالمجتمع على غير بينة، فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تكشف السفور هذا كان فعل الجاهلية أصلا، كان هو عادة الناس في الجاهلية، لكن لما جاء الوحي الرباني تغيرت العادة وصار الناس على مثل هذا الحال. حتى يذكر علماء السنة والسيرة الشريفة أنه لما نزلت آية الحجاب أصبح النساء الأنصار وسط المدينة كأنهن الغربان السود، لا يدرى أهي مقبلة أم مدبرة من حسن تحجبهن وتحشمهن رضي الله تعالى عنهن. وأولئك التي احتجبن، وخصوصا أمهات المؤمنين، كانت مسألة الحجاب بالنسبة لهن أكبر وأشد من غيرهن، إلى حد حتى في الحج الذي فرض على المرأة فيه أن تكشف وجهها. قالت السيدة عائشة لما حججن آخر عمر النبي في السنة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لما ذهبن للحج بشهرين، قريب 3 أشهر قبل ذهاب وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم، قالت فكنا إذا أقبل علينا الركبان الرجال أسدلنا الستر على وجوهنا فإذا ذهبوا كشفنا. هذا عمل من؟ أمهات المؤمنين. إذا علمنا ذلك، أكان هذا العمل لنقص فيهن؟ أستغفر الله. أكان هذا العمل لضعف عندهن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء كنا أقوى نساء المجتمع، لهن من القوة والنفوذ في المجتمع ما ليس لكثير من الرجال، مثل أمهات المؤمنين، كنهن مركز من مراكز التوجيه، مركز من مراكز التأثير في المجتمع. هن دول اللي يحتجبين، هن هذول اللي يتحجمين، كنهن صاحبات النفوذ، كنهن صاحبات القوة في المجتمع. إذن فايش ذا الكلام اللي يقولون احتقار المرأة؟ نحن رأينا اللاتي التزمن بأعلى درجات الحشمة والستر كن أقوى نساء الأمة في نفوذ الإفادة للمجتمع والتأثير على المجتمع عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، بدءا من أمهات المؤمنين ومرورا بأولئك الأنصاريات ومن كان في القرن الثاني والقرن الثالث، ومن النساء التي خلدت ذكرياتهن في كتب تاريخ الإسلام، ما كانت منهن متبرجة أصلا ولا نالت أحد منهن شرف وسط المجتمع بتبرجها، وما في المسألة إلا هذه المخادعات التي تحول الناس من تبعية عليا إلى تبعيات سواقط، هذا الضحك على الناس فقط. ولذا تعجب الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله لما جاء مرة وفد من جمعية المرأة الأمريكية، أمريكيات كافرات غير مسلمات، لكن بحكم الفطرة والعقل والاحتكاك بالحياة يعانين ظروفهن في بلدهن في الولايات المتحدة، ولا يزال إلى الآن هذه الظروف يعانين ظروف، وقد تبرجن زيادة وتكشفن زيادة واحتكين بالرجال زيادة، ولكن مشاكل المرأة تضاعفت جدا. لما وصل منهن وفد إلى القاهرة قبل سنين وتلاقين بالنساء في جمعيات المرأة في مصر، كان طرح اللاتيين من أمريكا أنه بعد البحث في الحياة وجدنا أن تفكير المرأة في أن تخدم المجتمع من خلال البيت وقيامها أيضا بمركزها وسط البيت من أحسن ما يحل مشاكل المرأة. تعجب الشيخ قالها، قال إن هذا الكلام كافرات أمريكيات، بعدما المصريات عندنا المسلمات يقولون واجب المرأة تخرج، قال دول قد خرجن ورجعن، ودول عادوا بغوا يبدؤون بيخرجون، قد خرجن ورجعن خلاص تعب من الخروج وراجعات. قال وكان صاحباتنا عدهن إلا مغرورات ببعض الكلام يبدأين يبدأين بالخروج. عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان عند عرض النصوص المتعلقة بشأن المرأة يستعرض مثل بعض هذه الوقايع التي عجلت الحركة في الحياة أدت إليها، أدت إليها. نعم، كنا نذكر بعض نتيجة الآن حاصلة وإن كانت جانبية أو جزئية، إلا أنها تبعث معنى من الإحساس، لأن الآن التي مرين بمراحل الشباب من النساء في الغرب وبذلن حياتهن فيما خودعن فيه فاستعملن بضاعة، لتجد الأعين الخائنة من الرجال والسواقط أيضا من الرجال أهل السوء مراداتهم ومشتهياتهم قريبة منهم، فخدعنا بذلك بالدعوة تحريرها هي وتكريمها هي، وقعت مشاكل كثيرة معلومة، والتنكر وجوه المجتمعات الغربية للمرأة إذا جاوزت 30 أو 40 من عمرها معلومة، وهي مرغوبة سكرتيرة لكن في سن معين ولغرض معين، بعد ذلك ماشي لكونها مرأة تستحق يفرح صاحب الشركة تكون جنبه، ما ماشي لكونها مرأة، المسألة إلا بضاعة يلعب بها وعليها، هذا واقعهم. مع هذه المشاكل قلنا لهم الآن نشروا صور المرأة ويدعون بذلك إكرام المرأة أو تحريرها، فصار كل غالي ورخيص من البضايع صورة مرأة فيه، الحمامات حقنا ملانة صور نساء، والقمامات ملانة صور نساء، المجاري عندنا ملانة صور نسوان، ولا لا موجود كثير. ليش؟ لأنهم حرروها، الله حرروها ولا لعبوا عليها يضحكوا عليها، حطوا صوركم أنتم روحوا لعبوا عليها، ليش تلعبوا على صورتي أنا؟ خلوا صورتك أنت مرمية وشي في الزبالة وشي في المجاري وشي وسط الحمامات، لكن بهذه الصورة جاءت الضحكة، والآن شفت هذا مظهر استخفاف واستهزاء بمرأة، وعدها في الدنيا وراء تطبيل حررناكي ورقناكي وعملوا بها هكذا. طيب إذن إذا كانت الحياة تمشي هكذا، فلو تغافلنا عن هذه الحقيقة في التبعية والمرجعية وأصغينا إلى الأراجيف إلى أين نصل وإلى أين ينتهي حياة الناس رجال ونساء؟ وإيش المعنى في أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بدل الاعتزاز بفكر النبوة وبآراء أرباب القرب من الله، يتحول اعتزاز برأي واحد طول عمره ما صلى لله صلاة واحدة، إذا مات على حالته فهو مخلد في النار، هذا يعتز برأيه؟ هذا يصح أن يكون قدوة لحد من رجالنا أو من نسائنا؟ لكن هذا اللعب على العقول يحولنا من تبعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها محبة الله إلى تبعيات قوم لا خلاق لهم، قال عنهم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجحر الضب يأتي ملتوي في الأرض، أول لي ثاني لي ثالث لي كذا رابع كذا، قال حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن يهود ونصارى؟ يتبعونهم أناس من هذه الأمة ويقلدونهم في كل شيء، من هذين ضحك في فترة من الفترات على الرجال، كم في عدد من دول المسلمين صلحوا تسعيرة معينة لحلاقة جاكسون، واحد كافر صلح له حلاقة عرضوها في التلفزيون، جاءوا شباب حقنا بقوا كما هذه الحلاقة، ولها تسعيرة مخصوصة ومزحمة عليها في السوق، تقول هذا الشاب عندنا الذي يمكن يكون عنصر في المجتمع ينفع يؤدي، فكره الآن بغى كما الحلاقة حق هذاك الكافر اللي جاء، ويروح يسلم فلوسه ويقعد في الطابور وحلقه له وخرج وخرج، ايش صلح لنا؟ ايش افاد المجتمع؟ ايش نفع نفسه؟ عمره هدره، فلوسه هدرها، فكره هدره، عقله هدره، بس تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. بدل هذا والله احلق لك كيف ما تيسر لك، حتى احلق لنفسك انت في الدار وامشي في طريقك واغنم الوقت وصلح فائدة لقريبك، ومحتاجة لك أمك في أشياء، محتاجة لك أبوك في أشياء، محتاجين لك جيرانك في أشياء، أخدم المجتمع صلح لك فائدة. الفكر كله منصرف، بس وإذا حلق بيرجع يشوف نفسه قدام المنظر وكيف هو، وكل يوم يظل يتفرج وشي زرع كذا، وكأن شغله الشاغل يشابه هذاك في صورة. هذا وقع في حياتنا، ولا واحد ولا اثنين من شبابنا، ولا ثلاثة ولا أربعة. طيب ليش وصلوا إلى هذا الحال؟ وأنه كان نشعر في عهد التابعين لما كانت التربية قوية، الطفل الصغير إذا بيصلح شيء يقول لأمه ولأبوه كيف النبي كان يصلح ذا؟ كيف النبي كان يأكل ذا؟ كيف النبي كان يلبس ذا؟ وهم أطفال صغار، ثقافتهم عالية ومرجعياتهم فوق، ما انحطوا لأن كبار وعقال وخريجين وبعضهم دكاترة، ولكنه منحط مسكين. تبعي تابع واحد راحت مرجعيته، راحت ثقل مكانته، أين يضعها؟ تبع من؟ تحط يدك في يد من؟ تنتهي إلى من؟ فنحتاج أن ندرك هذه الحقيقة في حياتنا، ولا نصير مسرح مخادعة لمن لا خلاق لهم على ظهر الأرض. لا أرحم بنا من الله، ولا أعلم بمصالحنا من الله، ولا يستطيع أحد يكرمنا كما أكرمنا خالقنا، لأننا صنعته لخلقنا، فهو يكرمنا أحسن من أي شيء غيره، بل لا يستطيع غيره أن يكرمنا على الحقيقة إلا عبارة عن 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 مظاهر وأقوال وزخرف، ووقت قصير ينتهي ونحن ننتهي وهم ينتهون. فالكرامة الحقيقية إلا أن يكرمك الذي يدوم ويبقى، يكرمك إلى الأبد الله جل جلاله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا علمنا هذا فلنعلم كيف ضرب الله لنا في حركة الحياة وانطلاقها مثل الإيمان بامرأتين، كما مثل ذكر لنا أيضا مثل الكفر بامرأتين أخريين. فأما المرأتان اللتان هما مثل الكفر في الحياة، اختار الله تعالى أن يذكر لنا ثنتين عاشتا في النعمة في جنب الأنبياء، ولكن والعياذ بالله تعالى تردين في فكرهن ووعيهن وفهمهن، بدل تبعية الأنبياء اتبعن الهوى والكافرين. قال تعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة، معنا سيدنا نوح عظيم القدر من أولي العزم من الرسل، مش رسول عادي، من أولي العزم من الرسل عظيم القدر. سيدنا لوط رسول من الرسل العظام، لكن هاتان المرأتان خان فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. يعني وفي هذا المثل الله يقول لنا الحجة آكد على وحدة عاشت في بلاد إسلام، عاشت بين أبوين مسلمين، عاشت في أسرة طيبة، وبعدين تخون وتنحرف وتخرج، هذه أشد من غيرها، أشد من غيرها. بينما نجد كثير من النساء التي أكرمهن الله بالإسلام كيف فقهن معاني عشمتنا. لما جاء وفد من الدنمارك إلى الإمارات قبل بعد الحوادث هذه، حقوم بشيء من المحاورات، نساء في الإمارات استقبلن بعض النساء في المطار، وعرضن عليهن الحجاب على شكل أنه تقليد البلد والعرف، فلبسن معنه ودخلن. واحدة منهم بدين تقول لي كافرة، قالت: كنت أظن أن الحجاب هذا خزي على المرأة وعار، وأنه ما فكر فيه طول عمري، لما لبسته فعلا قالت رأيت نفسي ملكة، قلت رأيت نفسي كأني ملكة. أمشي شوف كيف كنت محفوظة ومحترمة وأمر محافظ عليه. قال شعرت بأني ملكة، الوهم اللي كان عندي عن الحجاب كله راح بمجرد أن لبسته من المطار إلى الفندق اللي بتنزل فيه والطريق. قالت شعرت بأن كان عندي وهم كبير واحتجار وعقدة من مسألة الحجاب عند المسلمين هذا. قالت لما جربته فعلا ما رأيت في نفسي والله لا نقصت ولا قصر في شيء ولا أهنت ولا نزلت ثقافتي ولا نزل عقلي، بل رأيت نفسي مثل المعززة كأني ملكة. قال أمجي بين الناس. وهكذا الأحاسيس إذا صفت على موجب الفطرة. لكن قضيتنا أن ندرك حقيقة مرجعيتنا ومع من يجب أن نكون ولمن نسلم أيدينا. والله تبارك وتعالى هو الذي أكرمنا بأن جعل أمر شرعنا إليه سبحانه وتعالى، فلا يكون استسلامنا لفكر أحد إلا بحسب الأمر منه من فوق، حتى لا تكون غضاضة علينا بتبعية لأحد من الناس. ولهذا أدركت بفكرها وعقلها سيدة بلقيس صاحبة الملك لما ذهبت من مارب إلى فلسطين ودخلت عند سيدنا سليمان، ولما جاءت وإذا بعرشها هناك وقيل أهكذا عرش؟ قالت كأنه هو. ولما دخلت وتيقنت أن هذا عرشها بنفسه وأن هذا معجزة لسليمان عرفت الحق معه فأسلمت. لكن لما أسلمت عبرت بهذا العبارة القوية، قال فلما قيل لها ادخل الصرحة فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي بالكفر فيما مضى بعبادة الشمس، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي. قال التعبيرها الرقيق أو العميق، قالت أسلمت لسليمان ولا أسلمت مع سليمان؟ ها ما قالت لسليمان، يتعلم أنه نبي ولابد ترجع إليه في أموره، لكن علمت العز بالشريعة أنها تحولت الآن من تبع للخلق إلى تبع للخالق، حتى إذا أطاعت سليمان أطاعته بأمر الخالق جل جلال. فقالت ما قال أسلمت لسليمان، ولكن قالت أسلمت معه أني وياه تحت هذا الإله، مرة كلنا سوا تحت هذا الإله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وعرض الله لنا تعبيرها في القرآن، يقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فعندنا الميزة في الشريعة أننا ما نرجع إلى رأي إلى تجربة بشرية ولا إلى رأي شرقي ولا غربي ولا صغير ولا كبير، نرجع إلى علم الله الذي أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عدد فيما شرع لنا، فجعل لنا واجبات ومحرمات، وجعل لنا مندوبات عند الواجبات ومكروهات، ثم جعل لنا مساحة هي المباحات، هي التي نشتغل فيها بعقولنا مستنيرين بنور هذا الشرع، نسيرها فيما يعود بالنفع وفيما يعود بالصلاح. فالله يقوي إيماننا ويقيننا ويثبت أقدامنا على تقويم المرجعية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إذا أردنا أن نستأنس بقدوة فنعم الصحابة ونعم التابعون ونعم الصالحون ونعم الصادقون ونعم المنيبون إلى الله، واتبع سبيل من أناب إلي، يقول الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبئس أن نستبدل بذلك مخالفة للشرع بفكرة مؤسسة أو فكرة طائفة أو فكرة دولة أو فكرة أحد من شرق الأرض أو من غربها. نسأل الله يثبتنا على الإيمان ويزيدنا يقين ويزيدنا تقوى ويزيدنا إنابة، ويبارك لنا في هذا الشهر ويثبت فيه سر المرجعية لنا في إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله في أمورنا، حتى لا نتجرأ على ربنا ونحلل ونحرم بآرائنا، ولا نخرج عن الشرع الذي أحله لنا، ولا نتنكب الطريق في الاهتداء بهدي خير فريق. اللهم ثبتنا على ما تحب، واجعل هؤلاء قائمات بأدوارهن الكبيرة في هذه الحياة بتثبيت أقدامهن على إدراك الحقيقة والاستعداد لمستقبل القريب في الحياة الدنيا والمستقبل الكبير البعيد الأطول فيما بعد هذه الدنيا. فأكرمنا وإياهم بالسعادة دنيا وآخرة حتى نحوز الحسنى وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الوسائل التي تعين المرأة الشابة على الاستقامة، نعم، هذه الوسائل أهمها تقوية معاني الإيمان بتأمل الآيات الكريمة، ثم اختيار الرفقة الصالحة والاستماع لكلام أرباب الاستقامة من العلماء العاملين وقراءة كتبهم كذلك، ما أخذها نصيبا من ذكر الله في اليوم والليلة ومن الفكر في المستقبل الكبير وفي المصير وفي إنعام الله عليها وفي رجوعها إليه. ثم ذكر صاحب الورقة في محاضرتك لم تكمل ضرب المثال بالمرأتين المؤمنتين صدقت، المرأتين المؤمنتان التي ضرب الله بهم المثال، قال وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، هذا عجيب، حتى ما هي ساكنة في بيت طيب ولا بيت إنسان صالح، لكن يدلك على أن المسألة مسألة قرار ذاتي، وأن المرأة إذا عرفت أين طريقها وأين مرجعيتها ما يضرها البيئة من حواليها ولا يضرها المنشورات ولا الإذاعات، ولو كانت حتى ساكنة في بلد غير مسلمة أو في بيئة غير تقية هي تعرف كيف تتقي وتعرف كيف تستقيم. فهذه مرأة وسط قصر فرعون، ولكن قالت رب ابني لي عندك بيدا في الجنة ونجني من فرعون وعملي، ما ضر الزخرف هذا والأبهة أقول الملك وأقول الدعوة الألوهية والناس من تحته، فقالت ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. وذكر مثال آخر بوحدة تربت في البيئة الطيبة الصالحة ومريم ابنته، شوف ذي نشأت في عاشت في قصر فرعون وذي وسط بيت المقدس وسط المحراب، فضربهن مثل للمؤمنات، ضربهم مثل للإيمان كله، للإيمان للمؤمنين رجالا كانوا أو نساء، ينظر كيف اتخاذ القرار، كيف تقويم المرجعية، كيف البت في اتخاذ المبدأ، اتخاذ المبدأ. فكانت هذه عليهم السلام هم مضرب المثل للإيمان، امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران أم سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. تسأل عن جواز استعمال المرأة للعطر خارج البيت، في أي مكان تتعرض لأن يشم العطر منها رجال أجانب يكون حرام عليها، وإنما تتعطر بحيث لا يشمه منها رجال أجانب، بل إذا قصدت أن يشمه الرجال الأجانب كتب عليها إثم الزنا والعياذ بالله تعالى. إذا قصدت قال أيما امرأة استعطرت فمرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، نعوذ بالله من عذاب الله. ولكن حيث لا يشمه الرجال الأجانب من هذا الجائز، وذلك لأن الله تعالى جعل في طبيعة الرجل التأثر والافتتان بمجرد الريح وبمجرد النظر، فهو يفتتن به أكثر مما تفتتن المرأة، يفتتن الرجل بهذا ويهزه ويؤثر فيه أكثر مما يؤثر في المرأة، فبذلك جعل المكان الذي تتعرض فيه أن يشم الأجانب منها العطر لا تتعطر، ولكن بعد ذلك تكون تتعطر في بيتها وحيث لا يكون إلا النساء أو المحارم وتأمن الفتنة، وتتعطر لمثل الصلاة لتكون متطيبة للدخول إلى حضرة ربها. ولكن أعظم أنواع العطر لمن أكرمها الله بعد ذلك بالزوج، فإذا أكرم الله تعالى بالزوج فإن تعطرها للزوج من أجمل أنواع العبادة ومن أفضلها عند الله تبارك وتعالى، عبادة خالصة، فعليها تجعل عامة وأهم عطرها بالنسبة للمتزوجة لزوجها. وما عدا ذلك فالواجب على المرأة أن تتجنب العطر عند تعرضها لشم الأجانب له فقط، هذا الذي يكون غير جائز لها. صفحة الدول في أوروبا لأستاذ الرحلة، نعم كانت الرحلة قبل أسابيع رجعنا منها من بلد أوروبا، وقد حضر معنا المجالس كثير من النساء وكثير من الرجال، ووجدنا على مختلف الدول توجد الأماكن المخصصة للنساء المسلمات هناك، وحضر معنا في عدد من المصليات فكان فيها أماكن مستقلة للنساء، وفي بعض القاعات التي يكون فيها أيضا النساء على حدة وعلى جانب، وقد يحضر معهن بعض النساء الكافرات، وبحمد الله تبارك وتعالى قابلية الإسلام في الفطرة موجودة، والإشكال في إخواننا وأخواتنا الإسلام هناك من الذين أصلا ضعف فهمهم في الدين، فإما أن تكون التربية والشعور بالمرجعية ضعيف فينحرف أولادهم فيصيرون مثل سيء في مجتمعات الكفار، فكانت هذه مشكلة تدرك من ارتفاع نسبة أبناء المسلمين في السجون. فهم إذا كانوا في دولة 4-5% مسلمين، لكن في السجن 30-35% مسلمين، يرتفع نسبتهم بسبب ضياع التربية في أولادهم وضياع هذا الشعور بالمرجعية الكبيرة. أرادوا يقلدوا الكفار زادوا عليهم في الخربطة، فرجع حتى قانون الكفر نفسه يحاكمهم ويحاسبهم، فصارت سجون للكفار كأنها بتربي المسلمين وبتأدب المسلمين، بدل أن ينقل المسلمون التربية العالية الكبيرة لأولئك ويرفعونهم، صاروا هم من في انحطاط بقوانينهم يدخلونهم السجون والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه المشكلة. والمشكلة الثانية الاختلافات التي بين المسلمين على غير بينة، فلولا المشكلتان ما أظن يبقى إلا ظهور الإسلام في أوروبا كلها، فالله يذهب هذه المشاكل وغيرها ويقوي المسلمين وصفوفهم وإيمانهم. وبحمد الله لا يمر يوم على أوروبا إلا وعدد يسلمون في كل يوم، عدد يسلمون من هنا وهناك، ذلك فضل الله، والله يظهر دينه وهو غالب على أمره. بعض الطالبات داخل مدرسة الرجال العاملين في مدرسة الرجال مدرسة عامل على اعتبار أنهم مألوفين. الأمر كما كنا أشرنا في الكلام السابق، وكلما كانت المرأة أحشم كان لها أعظم وأرجى للقدر عند الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك كلما كان فيه من إبداء زينة أو وجود الاسم له العطر وما إلى ذلك، فيقترن به بواسطة النصوص شيء من الكلام الآخر. فمرحبا حضروا، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق أجمعين، ويأخذ بأيدينا ويتولانا ويبارك لنا فيما أعطانا ويجعلنا من المتواصين بالحق والصبر، والحمد لله رب العالمين.